يعني ان الله حاضر لا يغيب، فانه راى ذلك وسوف ينتقم لكم يا ايها المؤمنون. ثم تبدا الايات ان الذين قتلوا المؤمنين اي عذبوه وارادوا ان يخلعوهم من دينهم ثم لم يتوبوا. قال الحسن البصري انظر الى كرمه، عذبوا اولياء وحركوهم ثم يعرض عليهم التوبه ثم لم يتوب، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يجمع في هذه الآية بين عذابين، عذاب جهنم لأنه الغرق، إما أن يكون بالزمهرير، إما أن يكون بالزقوم، إما أن يكون بأي طريق، ولهم عذاب آخر وهو عذاب الحريق. ولماذا الحريق؟ الجزاء من جنس العمل. انتم حرقتم المؤمنين فلكم عذاب الحريق، فهذا حريق وهذا حريق، ولكن شتان بين حريق وحريق، حريق اوقده المخلوق وحريق اوقده الخالق، وحريق ينتهي في زمن معدود محسوب، وحريق آدم لم ينتهي، وحريق يكون جزاء المؤمنين فيه الرضا ودخول الجنة، وحريق آخر يكون جزاؤه الغضب والسخط من الله. روي في سنة النسائي والدارمي والترمذي وأبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة والسماء والطارق، والسماء ذات البروج في ثلاث الظهر والعصر. وجاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء الآخرة في السماء ذات البروج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. إلى هنا تنتهي القصة. ويبدو للناس أن النهاية مؤلمة، فإن الله عز وجل لم يذكر نهاية الطغاة. إن القصة قد انتهت لأن المؤمنين قد ألقوا في الأقاليم فأهلكوا وأسلموا، وأن الطغاة قد مروا بسلام. لكن القصة لم تنتهي، ويأتي التعقيب ليعلم الناس درسا سوف نذكره في آخر الخطبة، درسا عظيما. بعد أن انتهت القصة يبين الله عز وجل أن المعركة لم تنتهي، وأن الحكم على هذه الحرب فيما حدث في الدنيا حكم غير صحيح، لأن المشهد الذي عرض على الأرض مشهد طبيعي. لكن المشاهد لم تنتهي بعد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. النجاة من النار فقط فوز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فكيف تأتي النجاة من النار ودخول جنات تجري من تحتها الأنهار حتى يقول عز وجل ذلك الفوز الكبير؟ إذا المعركة الحكم الأخير يوم القيامة، ولو لم يكن هناك يوم قيامة لمتنا كمدا. ولكن الحمد لله ان هناك محكمة الهية عليا ليس فيها قوانين مختلفة ولا قضاة كتوب ولا علماء عملاء ولا اي شيء، انما الحكم هو الله. اذا يريد الله عز وجل ان يبين لنا ان ساحة المعركة ليست هي الارض فقط، انما الارض ومعها السماء، الناس ومعهم الملائكه، الدنيا ومعها الاخره، عذاب الدنيا ولذتها ومعه الجنه والنار. فاذا رسخ هذا الميزان في قلبك تتغير حياتك، ثم تبدا التعقيدات على الصوره. ان بطش ربك لشديد. قال بعض اهل العلم ان هذا هو جواب الفصل، يعني والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، ان بطش ربك لشديد. وكلمه بطش يعني الاخذ بقوه، ان اخذه اليم شديد. فمعنى بطش يعني ربنا ياخذ بقوه ثم يصف البطش الشديد. وبعدين بطش ربك لداء محمد، لان في بطش الكفار في مكه نصرا للرسول صلى الله عليه وسلم ونصرا للمؤمنين، ويا محمد انا سندك فلا تخفى. ثم ياتي الصفه شديد، لماذا؟ لان قبل ذلك بطش ضعيف ولا بطش مخلوق. ماذا يكون بطش مخلوق هديد لا يملك لنفسه حياه كم بطش الجبار المنتقم؟ فليس بطش اصحاب الاخدود كبطش العزيز الجبار. ان بطش ربك لشديد، انه هو يبدئ ويعيد، يخلق الخلق ويميتهم ويؤذب منهم من يشاء ويعيد حياتهم ليعذبهم، والحياه كلها بدء واعاده، وما حدث لاصحاب الاخدود شيء بسيط. انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. انظر الى الاعجاب القراني، لماذا الغفور ولماذا الودود؟ الغفور صفه واسم متجه للطغاه، اذا تبتم فكرني كالجراح، ودودي عظيم فانا لا يتعاجلني ذنب ان اكثره، فهو الغفور. والودود تتجه للمؤمنين الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الله، هذا كله لا يساوي قطرة واحدة من الود. أتعرف معنى الودود؟ معنى الودود كما قال البخاري في صحيحه الحديث، وقال الإمام ابن القيم والتحقيق أنه المحب المحبوب. يعني إيه؟ يعني أنتم يا مؤمنين يلي ضحيتوا على جانب انا هرفعكم درجة تبقوا اصحاب، يبقى بيني وبينكم ود. لا تساوي الحياة ولا يساوي عذاب الدنيا كم بقطرة واحدة ان ربنا يبقى حبيبك. صحبك انت ولد بعبيد البشر ممكن يلقوا بانفسهم للتهلكة من اجل كلمة ممن يحبون او يحبهم او لمحة رضا على وجهه يلقي نفسه في الهلاك. فما بالك بان ربنا يحبك وتحبك. ولذلك قال هود عليه السلام ان ربي رحيم ودود. وتجتمع كلمة الود مع اسمه فقط، غفور ورحيم. ليه؟ لان ممكن واحد يغفر لواحد ولا يحبه، وممكن واحد يرحم واحد ولا يحبه اصلا. مثل يرحم عيال، ممكن يرحم واحد كان شافه في ماذا، مثل انا فرحك واغفر لك ذلك في حقي لكن انا لا احبه. لكن الله عز وجل له المثل الاعلى، غفور ورحيم ودود. في العرش النبيل صاحب العرش العظيم ان السبع سماوات وما بينها والسبع اراضين وما بينها جنب الكرسي، ان الكرسي تحت الارض كمثل حلقه في سماء تبلى لنا الصحراء، والكرسي اللي ربنا قال عليه وسع كرسيه السماوات والارض جنب الارض كحلقه في سماء. يبقى اصحاب الاخديتون ياخدوا ايه؟ ففي الشيء لم حشرات وهم قبلته ان النار اللي اوقدوها في الاخدود هم اول ناس سوف يختلفوا بها. في العقل المجيد فعال لما يريد، كل شيء بإرادة وحكمة. وما حدث لكم يا ايها المؤمنون ولا اصحاب الاخدود انما لحكمة، فعال لما يريد. لأجي التعقيد الثاني، هل اتاك يا محمد حديث الجنود اللي تجندوا لصد المؤمنين؟ فرعون الذي طغى وتجبر وفيه شبه جن فرعون ويوسف اللي هو اللي ذكرناه في اصحاب الاخدود. فرعون قال ما لا اعلم لكم من اله غيري، وهذا رجل قال من جليسي اياك رجل غيري. فرعون تجبر وعز بالمؤمنين وهذا عز بالمؤمنين. السحرة امنوا لما شافوا الايات وهو لم يؤمن، وهؤلاء امنوا لما شافوا الغلام وهو لم يؤمن. فرعون وثمود، هل اتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود، اذا كان قد اتاك ذلك يا محمد تصبر على هذا العذاب، فان الله عز وجل سوف يجازيك اعظم الجزاء. ثم يختم السوره فللذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. اين يذهبون وهم كالفئران في المصيبه؟ يا محمد لا تظن انني عندما تركتهم بلا عذاب انهم قد افلتوا من يدي، لا والله من ورائهم محيط، بل هو قران مجيد كريم ليس فيه تحريف وليس فيه تعطيل وليس وكلام شاعر ولا مجنون، في لوح محفوظ ان تناله ايدي السحره والشياطين. هذا باختصار شديد اضافه سريعه حول هذه السوره العظيمه التي نستفيد منها دروس كبيره. الدرس الاول، اصحاب الاخدود كان بامكانهم ان هم ينجوا ويفروا ويختاروا الحياه على ان يردوا هذه الميته الاسعه، ولكن اصحاب الاخدود انتصروا انتصار عظيم جدا لم تعرفه البشرية، وهو ان العقيدة انتصرت على الحياة والايمان انتصر على الفتنة. والله العظيم لو لم يفعلوا ذلك لخسروا هم انفسهم في الدنيا قبل الاخرة خسران عظيم، خسران انهم يقتلوا معنى عظيم جدا، وهي ان الحياة بلا عقيدة تافهة لا تساوي شيء، ويكون قد سموا كل سيئة، وهي ان يعلموا الناس ان الطغاة يفلترون على الارواح بعد الاجساد. لكن هؤلاء انتصروا عندما ضحوا بالحياة ويرون هذا العذاب مقابل ان يرفعوا كلمة الايمان والتوحيد. هؤلاء اصحاب الاخدود كانوا مجنون، الاسباب كثيره لكن شر الذين بين لم يموت ليعيش غيره وبين من يموت ليحيي الايمان في القلوب. الاخ الحديث ان لم تكن من هذا، ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، لا يهمك اي شيء ابدا، كل مكتوب كل مكتوب وكل بقدر. الذي يقرا فيها الدعاء يجد انت مش موجوده في اصحاب الاخدود، ده لا موجوده ممكن موجوده الايام، رجل يعيش معنا لكن نحن في المملكه العربيه السعوديه، فما كان في السجن فطلبوا منه ان هو يخرج عنه دون قصور وذلل، لكن لا يدعو ولا يفعل درس ولا خطبه لا في اي مكان ولا في اي زمان. فلما اتوا عشان يكتب اقرار رفض، وكان يوم عيد هنجيب لك التليفون تكلم زوجتك واولادك، قال لا انما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. صاحب الظلام لما احسن عليه الاداب كان صديق، للرئيس في ذلك الوقت، وكان معه في مدرسة واحدة. فبعض الطلاب قال له اكتب التماس يخفف الحزن، قال كلمة رائعة تكتب بمداد من ذهب: ان اصبع السبابة الذي يثير في الصلوات الخمس اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يأبى ان يكتب عبارة فيها جل واستجداء، فان كنت محبوسا بحق فانا ارضى بالحق، وان كنت محبوسا بباطل فانا اكبر من ان استجدي الباطل. عزة عزة ليس بعدها عزة. لما اتوا بحبل المسلطة اتى شيخ من الازهر ينقل كلمة التوحيد صحيح، قال له يا ادم لقد عشت حياتي من اجل هذه الكلمة. كلمة تفيد ايه؟ فجأة تقول له يا الله انا فعلت كل حاجه من اجل هذه الكلمة. كلام يكتب من ذهب، فاين بقية المسلمين؟ من اجل دينهم ومن اجل مبدئهم. الدرس الثالث ان الذره مكية. يعني ايه مكية؟ يعني بتربي قلوب الصحابة على ايه؟ التجرد والاخلاص والصبر. ليه؟ خد درس. انت شغال قدير عند الله، تشتغل بس، تمشي بالطريق كل شكر جماد لا تلتفت، لا تنتظر نفس ولا يمكن للدين. هذا شأن صاحب الامر. انما انت بتدفع بس وراحة والثبات واسم اجر الثاني سماء في الملأ الاعلى في الملائكة، والاجر الثالث مدخر لك يوم القيامة. الدرس الرسل. ولذلك معظم ايات الغنائم والحرب مدنية، انما كل الصور المكية انت كده بس تضحي فقط، تدفع، تشتغل، تقيم ليل، تصبر، تصلى بس، هلا تنتظر الجزاء. ليه؟ لان دي ملايكة تنتظر الجزاء. طيب لما تضحي كثيرا وتذكر كثيرا ويكون عندك اخلاص ممكن ربنا ينصر الدعوة، ممكن تقيم الشريعة، لكن مش علشان انت عملت كده، لا ده عشان تقدر ربنا، وربنا كرمك ان انت هتقوم بالمنهج الالهي على الارض. الدرس الرابع ان الله عز وجل في هذه السورة يضع لنا الميزان الحقيقي الذي يجب ان توزن به الامور، ويأمرنا ويعلمنا ان الحكم يكون مرتفع، ليست القيمة هي الدنيا بحياتها ولا لذتها، انما القيمة هي قيمة الآخرة جل الله، وليس الميزان هو ميزان الحياة، إنما الميزان هو ميزان انتقال الروح على البدن، والعقيدة على الجسم، والإيمان على المحن. لما أطلقك يا ساتع وتبقى حد من المعركة ما تلفت، إيه يعني؟ لما يحصل لك كذا وكذا وكذا، والذي يضحك العبرة بمن يضحك كثيرا. يبقى أطلقك يا ساتع يبقى كل جنسة فتتلو بميزان الآخرة، مش زي كثير من المسلمين يقيم النهاردة ومرات لبكرة. لا، في جنة وفي نار وفي نصرة للمبدأ. ده أصحاب الأخدود انتصروا انتصار ليس بعدها انتصار. ليه؟ عرفوا الراجل اللي هو يوسف هذا إنه لا يساوي شيء، وإنه مهما هددهم لا يساوي هذا التهديد، كما قال سحرة فرعون من حق: فاق بما أنت قاد اعلى مشكلة ارتبط حتى انصلت اثنك اشفع. ماشي في اي حته، اننا تبقي هذه الحياة الدنيا، ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من الشر، والله خير وابصر. ثم اتوا بالميزان. ايه هو الميزان؟ انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى. ضرورة الابتلاء. الابتلاء واجب. يبص اوعى تفتكر ان انت كده تعيش في سلام مش هتحطمك حد ابدا. يقول اهل العلم كالعلامة صدق الالتزام ان ربنا يصب عليك البلاء صدق، ونحن كنا قد اخذنا من حوالي سنة خطبة عن حكم البلاء، ليست الخطبة في البلاء، انما اقول ان عشان انت عندك كل نفس عندك استعداد نفس لابد تبتلى. البلاء ضرورة، جملة ربانية لابد أن تتحقق. قال الإمام الشافعي متى يمكن للعبد؟ قال لا يمكن إلا إذا ابتلي. الابتلاء فيه يتميز المؤمن الصادق من الكافر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الابتلاء في يتميز المؤمن من المنافق. ومن الناس من يقول آمنا بالله تمام واليوم الآخر، فإن أصابته فتنة انفرد على وجهه فقر الدنيا والآخرة لا يخرج بسرعة عن ثبوت. فإذا أوفي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. من حقكم تجلى بالابتلاء ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال الإمام ابن كثير جعل الله الابتلاء من أجل دخول الجنة. لابد تبتلى في دينك ولابد ما يفعلش عملك في الشارع في وسائل الاعلام في كل مكان. ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الدرس الثاني ضروره تربيه الشباب وعمل كوادر دعويه. ابنك اللي في الاعداد مش لسه صغير وابنك اللي في ثانوي بقى راجل. شوف الشعب يقول ايه، ابعث لي غلاما بل تبعث لي رجل. يبقى لابد ان نتعلم ان ضروري ان تربي ابنك على هذه المعاني العظيمه والدروس. كره الدروس دروس كبيره جدا، لكن اختم هذه الخطبه. طبعا انتم تعلمون ما ياخذ الشيشان واصحاب الاخدود قرن 21 اللي هو عندنا الحمد لله في جوار المسجد اخر الاخبار المعلقه واخبار امس الانسحاب من العاصمه ودرس من دروس سورة البروج ان الحرب حرب عقيدة. اوعى تفتكر ان هي سياسية واقتصادية. ربنا قال كده وما نفهم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ليست حرب سياسية واقتصادية. صحيح ان روسيا اصبحت كثيرة جدا. الروبل الروسي كان زمان بيساوي حاجة بصفة دولار، دلوقتي الدولار يساوي اكثر من 20,000 روبل. وبترول الخليج في مصر وافضل منطقه في العالم فيها مصر هي منطقه بلاد القوقاز فيها ما يساوي 220 مليار برميل من اجل منطقه العالم. صحيح وان بلاد القوقاز منفذ الى اوروبا منفذ استراتيجي، لكن ليست هذه الحرب. لو كانت الحرب سياسيه اقتصاديه لسهل حلها، لكن الحرب حرب عقيدة. إيمان كفر توحيد شرك. بس الغرب والكفار والأعداء أحيانا بيرفعوا المسلمين يرفعوا غاية الإسلام غاية العقيدة علشان يرفعوا المسلمين علشان المسلمون يغفلوا عن أفضل سلاح للانقضاء على الكفار وهو العقيدة. فالحرب بيننا وبينهم ليست سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية، إنما حرب عقيدة. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. طبعا تعلمون آخر الأخبار اللي هم انسحبوا من العاصمة وتفاصيل الانسحاب من العاصمة تقرأوا تجد والله العظيم هؤلاء أفكار سمعوا الدين قبل الماضي ان هم ضروري ان هم اتفق على الانسحاب علشان خشي في المدنيين. هنا تم الانسحاب في الاثنين تكتل النساء الوحيدة مساء يلتفوا حول منطقة المقالة في العاصمة الجنوبية ثم يسيرون مدينة الفرات الروسية في الخفاء مسافة 90 كيلو مش عايزينهم 4 كيلو. وبعدين اتوا الى معبر طوله تقريبا حوالي 20 متر وكان هذا المعبر الفرات الروسية في الحرب وكانت زرعات الالغام. وانظروا الى الاخبار قوات الحرب هم الذين قالوا ننظف هذه الالغام بأجسادنا. مش قاعد عمال امام الرصاصات وبيجي لك ارض من القصر. وكان اول واحد فيهم شامل دسايس وعمر واصيب في قدمه، ثم بعد ذلك انتقل منهم مجموعه كبيره في قريه اسمها يرموك. في اليوم الثاني طبعا في النهار الروس لفوا هذا الجسر وملئوه بالالغام. في نفس الوضع واستشهد من القوات قائد اسمه عمر وقائد اسمه ابي ذر ومات. بعد ان انتقلوا بدأت القوات الروسية علمت انهم وصلوا الى يرموك فبدأت في ضرب عشوائي ومحاياة للتمشيط وضربوا اربع صواريخ اسبوع على هذه القرية واستشهد قائد من القوات وكان يصلي فمات وهو يصلي واستقبل اهل هذه القرية القوات المقابلين الشيشان باستقبال عظيم وكرم ضيافة وكانوا اذا رأوا القائد كامل البشرين وجرحوا ينفي الثمن وهو مقموع الاعناق ينخرطون في البكاء. هذا القائد الذي لما بدات عمره 29 سنه معروف فيه تقريبا والله اعلم 70 مليون دولار 70 مليون دولار طبعا الروس اقل من كل تعريف كل تعريف لما هذا القائد بعقيدته وقروده الحمد لله ان اصابته في قدم لم تكتب كما جاءت في الجرائد جايبين فرس رجل والدكاتره حواليه بيقول لك بطل الدكاتره هذا لا هذا قدر هذه الاخبار تاتي من الشيشان انفسهم ولكن أصيب منهم 70 وقتل منهم 60 لكنهم أمروا بعضهم بعض إنهم يبدأوا ينتظروا في الكرة لما علموا أن الروس بدأوا يأتوا بقنابل مخصصة لتدمير الجبال وزن القنبلة 1500 كيلو فهؤلاء إن لم ننصرهم وأسلم ننصرهم به التبرعات بأي طريق أو الدعاء فإنهم سوف يكونون أصحاب الأخدود ولكن الله على نصرهم لقدير. أسأل الله العظيم لأسأل الله بذلنا وحسنا فيه العلا أن يستجب لنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم الأغر اللهم لك الحمد كله ولك الحمد كله وليس يرجع الأمر كله على أن يكون يسره لذلك بأسلمك الحسنى وصفاتك العلا يا واحد يا أحد يا قبل يا صمد يا من لم يولد ولم يكن له كفوا أحد أسألك يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي وتسلم وتبارك على نبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك يا هاشم الأحزاب ويا مسبب الأسباب ويا مجري السحاب أن تهزم الرؤوس الملاحدة اللهم نهزم الرؤوس الملاحدة.